الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما فصلت عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، ولا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد، ولكل سالك إلى الله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار إليه في كل نفس، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، وتحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه تعالى يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشاء لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن تعالى بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب إليه مما هاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته ولا عنها إلى الممات. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد، فإن كان الداعي أقوى كانت الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك لها إرادة. والذي لا ينقضي منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة. وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من عاشت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ظعنوا، ظاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم. يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءه على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون وأحدقوا فيه العيون وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندما. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المعتاد بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب. ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه. وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه. ومنهل عذب صاف وأنت كدره، ومبتدأ لخير عظيم ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب ما بينك وبين الله. هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدها وتعريفها سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا حد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون. وما لهذه الهجرة التي عميت عليهم واستند في طريقة نجاحه وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين الكسل وزوجه الملالة. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة رحمه الله كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وعند ابن جرير في التفسير من طريق الربيع عن أبي العالية في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين. قال ابن القيم رحمه الله: فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. والمؤمن الحق يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم بأنه أولى به من نفسه، وأبر به منها، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تخليصها منها. فمتى علم العبد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت له كل علة في قلبه، ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة والكلام، بل هو أمر انشق القلب واستقر في سويدائه. لا تفي العبارة بمعناه، ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده، وفرق بين المريض والعارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أعظم دروس الهجرة النبوية وعبرها حصول الأخوة وذوبان العصبيات. فمن أعظم حسنات الهجرة ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ومعنى هذا ذوبان عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام ولا ولاء إلا له، فتسقط بذلك فوارق النسب واللون والجنس والتراب، فلا يتأخر أحد ولا يتقدم إلا بتقواه ومروءته. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم بها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمساواة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. وقد حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. ولقد قدر المهاجرون هذا البذل الخالص العظيم، فما استغلوه ولا نالوا منه إلا بقدر ما يتوجهون به إلى العمل الحر الشريف. ولا يخفى ما لهذا الإخاء من دور في البناء والرقي والتعاون. ويستفاد من هذا الدرس أن الأمة الإسلامية لابد أن تجتمع على أخوة الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسوله ونهج الأسلاف الكرام، وإلا أصبحت مفككة متناثرة مبعثرة لا يهاب جنابها ولا تسمع كلمتها. ومن دروس الهجرة النبوية الشريفة إصلاح العقائد الباطلة والسلوك المنحرف، والتربية على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة. فلقد كان العالم يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة من الجهل، وظلمة من دناسة الأخلاق، وظلمة من منكر الأعمال. فبعث الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور يسعى بين أيديهم في الحياة الأولى، ويهديهم إلى السعادة في الحياة الأخرى. فلقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عظيم مصلح للأخلاق والعقائد والأعمال، ومنظم لجميع شؤون الحياة. فتدبرته فئة قليلة واتخذته قائدها المطاع، فكانت خير أمة جاهدت في الله وانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت العقول من عقالها وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها. واسألوا التاريخ، فإن هذه الأمة قد استودعته من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. فلقد جاهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الجهل، وشر الجهل عدم معرفة خالق الكائنات ومبدعها، وترك التوجه إليه بشتى القربات. وجاهد الأخلاق الرذيلة، فكره للنفوس الجزع والجبن والبخل والصغار والكبر والقسوة والأثرة، وعلم النفوس الصبر فهان عليها كل عسير، وعلمها الشجاعة فحقر أمامها كل خطير، وعلمها الكرم فجادت في سبيل الخير بكل نفيس، وعلمها العزة فسمت إلى كل مقام مجيد، وعلمها التواضع فتآلفت قلوبها، وكذا كل قلب سليم. وعلمها الرحمة، والرحمة رباط التآزر والتعاون على تكاليف الحياة. وعلمها الإيثار، والإيثار من أقصى ما يبلغه الإنسان من مراتب الجود. فهذا الدين أحدث تحولاً عاماً في حياة الفرد والجماعة، بحيث تغير سلوك الأفراد اليومي وعاداتهم المتأصلة، كما تغيرت نظرتهم إلى الكون والحياة والحكم على الأشياء. وهذه المعاني إنما تجلت أعظم التجلي بعد الهجرة النبوية الشريفة المباركة. ونحن اليوم محتاجون من معاني الهجرة وأهدافها وحكمها إلى ما نصلح به ما فسد من عقائد المسلمين، وإلى أن ننخلع في بيوتنا عن الآداب التي تخالف الإسلام، وأن نعيد إلى البيوت الصدق والصراحة والنبل والاستقامة والاعتدال والتواضع والعزة والكرم والتعاون على الخير إلى غير ذلك من المعاني السامية. فالبيت المسلم وطن، بل هو دولة مسلمة. وقبل أن نبدأ في علاج الأمة يجب أن نبدأ بالأقرب فالأقرب، فنبدأ في بيوتنا فنهاجر نحن ومن فيها إلى ما يحبه الله، وننخلع عن كل ما لا يرضيه عز وجل، ثم نتحرى في مجتمعاتنا أنظمة الإسلام وآدابه، ونهجر كل ما خالفها مما اقتبسناه من غيرنا وخذلنا به مقاصد الإسلام فضيعنا أغراضه الجوهرية. وإذا أخذنا بهذه التربية وتأصلت في أذواقنا وميولنا وسلوكنا وتعودنا العمل بها في شتى الميادين، لم تلبث أوطان المسلمين أن تتحول إلى ما يحبه الله ويرضاه، فيكون لهذا الأسلوب من أساليب الهجرة مثل الآثار التي كانت لهجرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين الأبرار. قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السيئات، وقال: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ولما قيل له: ما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. أيها الناس، اتقوا الله وعظموا شهركم هذا، أعني شهر الله الحرام المحرم، عظموه بطاعة ربكم، فإن الله شرفه وفضله وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وعظمه، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي يتأكد فيها فعل الطاعات وترك جميع المنهيات والمحرمات. قال تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، فصامه موسى. فقال رسول الله: إنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه، وقال في آخر حياته: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما فصلت عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، ولا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. ولكل سالك إلى الله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار إليه في كل نفس، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، وتحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه تعالى يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشاء لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن تعالى بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب إليه مما هاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته ولا عنها إلى الممات. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد، فإن كان الداعي أقوى كانت الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك لها إرادة. والذي لا ينقضي منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من عاشت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءه على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون وأحدقوا فيه العيون وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندما. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المعتاد بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف وأنت كدره، ومبتدأ لخير عظيم، ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب ما بينك وبين الله. هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدها وتعريفها سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا حد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة التي عميت عليهم واستند في طريقة نجاحه وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين الكسل وزوجه الملالة. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وعند ابن جرير في التفسير من طريق الربيع عن أبي العالية في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين. قال ابن القيم رحمه الله: فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. والمؤمن الحق يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم بأنه أولى به من نفسه، وأبر به منها، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تخليصها منها. فمتى علم العبد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت له كل علة في قلبه، ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة والكلام، بل هو أمر انشق القلب واستخر في سويدائه. لا تفي العبارة بمعنى ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض والعارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أعظم دروس الهجرة النبوية وعبرها حصول الأخوة وذوبان العصبيات. فمن أعظم حسنات الهجرة ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ومعنى هذا ذوبان عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام ولا ولاء إلا له، فتسقط بذلك فوارق النسب واللون والجنس والتراب، فلا يتأخر أحد ولا يتقدم إلا بتقواه ومروءته. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم بها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمساواة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. وقد حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. ولقد قدر المهاجرون هذا البذل الخالص العظيم، فما استغلوه ولا نالوا منه إلا بقدر ما يتوجهون به إلى العمل الحر الشريف. ولا يخفى ما لهذا الإخاء من دور في البناء والرقي والتعاون. ويستفاد من هذا الدرس أن الأمة الإسلامية لا بد أن تجتمع على أخوة الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسوله ونهج الأسلاف الكرام، وإلا أصبحت مفككة متناثرة مبعثرة لا يهاب جنابها ولا تسمع كلمتها. ومن دروس الهجرة النبوية الشريفة إصلاح العقائد الباطلة والسلوك المنحرف، والتربية على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة. فلقد كان العالم يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة من الجهل، وظلمة من دناسة الأخلاق، وظلمة من منكر الأعمال. فبعث الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور يسعى بين أيديهم في الحياة الأولى ويهديهم إلى السعادة في الحياة الأخرى. فلقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عظيم مصلح للأخلاق والعقائد والأعمال ومنظم لجميع شؤون الحياة، فتدبرته فئة قليلة واتخذته قائدها المطاع، فكانت خير أمة جاهدت في الله وانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت العقول من عقالها وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها. واسألوا التاريخ، فإن هذه الأمة قد استودعته من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. فلقد جاهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الجهل، وشر الجهل عدم معرفة خالق الكائنات ومبدعها، وترك التوجه إليه بشتى القربات. وجاهد الأخلاق الرذيلة، فكره للنفوس الجزع والجبن والبخل والصغار والكبر والقسوة والأثرة، وعلم النفوس الصبر فهان عليها كل عسير، وعلمها الشجاعة فحقر أمامها كل خطير، وعلمها الكرم فجادت في سبيل الخير بكل نفيس، وعلمها العزة فسمت إلى كل مقام مجيد، وعلمها التواضع فتآلفت قلوبها وكذا كل قلب سليم، وعلمها الرحمة، والرحمة رباط التآزر والتعاون على تكاليف الحياة، وعلمها الإيثار، والإيثار من أقصى ما يبلغه الإنسان من مراتب الجود. فهذا الدين أحدث تحولاً عاماً في حياة الفرد والجماعة، بحيث تغير سلوك الأفراد اليومي وعاداتهم المتأصلة، كما تغيرت نظرتهم إلى الكون والحياة والحكم على الأشياء. وهذه المعاني إنما تجلت أعظم التجلي بعد الهجرة النبوية الشريفة المباركة، ونحن اليوم محتاجون من معاني الهجرة وأهدافها وحكمها إلى ما نصلح به ما فسد من عقائد المسلمين، وإلى أن ننخلع في بيوتنا عن الآداب التي تخالف الإسلام، وأن نعيد إلى البيوت الصدق والصراحة والنبل والاستقامة والاعتدال والتواضع والعزة والكرم والتعاون على الخير إلى غير ذلك من المعاني السامية. فالبيت المسلم وطن، بل هو دولة مسلمة. وقبل أن نبدأ في علاج الأمة يجب أن نبدأ بالأقرب فالأقرب، فنبدأ في بيوتنا فنهاجر نحن ومن فيها إلى ما يحبه الله، وننخلع عن كل ما لا يرضيه عز وجل، ثم نتحرى في مجتمعاتنا أنظمة الإسلام وآدابه، ونهجر كل ما خالفها مما اقتبسناه من غيرنا وخذلنا به مقاصد الإسلام فضيعنا أغراضه الجوهرية. وإذا أخذنا بهذه التربية وتأصلت في أذواقنا وميولنا وسلوكنا، وتعودنا العمل بها في شتى الميادين، لم تلبث أوطان المسلمين أن تتحول إلى ما يحبه الله ويرضاه. فيكون لهذا الأسلوب من أساليب الهجرة مثل الآثار التي كانت لهجرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين الأبرار. قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السيئات، وقال: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ولما قيل له: ما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. أيها الناس، اتقوا الله وعظموا شهركم هذا، أعني شهر الله الحرام المحرم، عظموه بطاعة ربكم، فإن الله شرفه وفضله وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وعظمه، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي يتأكد فيها فعل الطاعات وترك جميع المنهيات والمحرمات. قال تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، فصامه موسى. فقال رسول الله: إنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، وقال في آخر حياته: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.